أحييكم أجمل تحية أصدقائي، إذ سمح لنا الله أن نلتقي ثانية من حول كلمته المقدسة في سعي أرجو أن يكون مخلصا لمعرفة طرقه وتحقيق مشيئته الصالحة في حياتنا. لقد أخذنا على عاتقنا منذ بضعة أيام دراسة سفر عاموس من العهد القديم، وما زلنا في الفصل الرابع منه. رأينا في الحلقة الماضية كيف كان الشعب القديم يأتون إلى مكان العبادة وهم في حالة زيف وكذب، ولأن الشعب كان بعيدا كل البعد عن الإله الحي الحقيقي، لذلك فإن الشيء الوحيد الذي يمكنهم القيام به هو فعل الشر، ومن المؤكد أن الله لن يقبل ذلك أبدا. استخدم عاموس الهجاء والتهكم في حديثه حينما كان يدعو الشعب إلى الجلجال كي يخطئوا، فهو في حقيقة الأمر لا يدعوهم لاقتراف الخطية، لكنه يقول لهم بلغة ساخرة: هذا هو ما تفعلونه حينما تأتون إلى بيت إيل والجلجال، فأنتم تأتون لكي تخطئوا لا لكي تعبدوا الله. وهكذا صديقي، قبل أن ترتدي ثيابك صباح يوم الأحد المقبل للذهاب إلى الكنيسة، ربما يجدر بك أولا أن تجثو على ركبتيك وأن تسأل الله عن حال قلبك. فهل ستذهب إلى الكنيسة بقلب نظيف وطاهر؟ وهل ستأخذ معك شفتين لن يقولا أي شيء يؤذي علة المسيح؟ إن رسالة عاموس وثيقة الصلة بحياتنا نحن أيضا، وما أحوج كنائسنا إلى واعظ مثل عاموس. بعد ذلك أخذ عاموس يحذر الشعب من الدينونات التي أرسلها الله عليهم، فقد عاقبهم الله بالمجاعة، لكن هذا لم يجعلهم يرون سوء حالتهم الروحية. فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ثم عاقبهم بالجفاف، فقد منع الله هطول المطر قبل 3 أشهر من الحصاد، وقد كان ذلك كارثة حقيقية، وكان من المفترض أن يؤدي هذا إلى رجوعهم إلى الله، ولكن لا. ثم تعرضت المحاصيل للفح الرياح الشرقية القادمة من الصحراء، بالإضافة إلى وباء الجراد الذي قضى على ما تبقى من المحصول، فلم ترجع إلي، يقول الرب. وكانت الرائحة النتنة منبعثة من الجثث المتحللة، لكن رغم ذلك لم يرجعوا إلى الرب. نتابع التأمل في الفصل الرابع من عاموس، ومن أجل الفائدة نعود ونقرأ من الآية 6 وحتى نهاية الفصل. تفضل يا رندا.
وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، وعوز الخبز في جميع أماكنكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. وأنا أيضا منعت عنكم المطر إذ بقي 3 أشهر للحصاد، وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر. أمطروا على ضيعة واحدة، والضيعة التي لم يمطر عليها جفت، فجالت مدينتان أو 3 إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ضربتكم باللفح واليرقان كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم، وأصعدت نتن محلكم حتى إلى أنوفكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. قلبت بعضكم كما قلب الله سدوما وعمورا، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، فمن أجل أني أصنع بك هكذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل، فإنه هو ذا الذي صنع الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هو فكره، الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الأرض، يهوى إله الجنود اسمه.
يقول العدد 11: قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. يعتقد بعض المفسرين أن هذه الآية تلخص الأوبئة السابقة الذكر، لكننا نعلم أنه في هذا الوقت كان الأشوريون يغزون المملكة الشمالية، فقد كانوا يغزون مدينة هنا ومدينة هناك ويسبون الناس. فقد كان الله يسمح لجيش الأشوريين أن ينقر كالطائر هنا وهناك في المملكة الشمالية، وكان ينبغي أن يكون هذا تحذيرا لجميع الشعب بأن المملكة بكاملها ستسقط في يوم ما، لكنهم لم يقبلوا التحذير من الله، بل استمروا في طرقهم الشريرة، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. عدد 12: لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، فمن أجل أني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. لا يقول الله هنا ما الذي سيصنعه بهم، بل هو يقول فقط: لذلك هكذا أصنع بك، وفمن أجل أني أصنع بك هذا. فسوف يكون الأمر مفاجأة، ونحن نعلم أن الأشوريين هاجموهم بغتة وأسروهم، وبعبارة أخرى لم يصدق شعب إسرائيل القديم ما قاله الله لهم ولم يرجعوا إليه. كما يتخطى الله دينونة الأسر الأشوري ويقول لشعب إسرائيل: فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. فحينما جاء جيش أشور لم يسبوا الجميع، بل قتلوا الكثيرين منهم، وهذا يعني أن هؤلاء القتلى سيقابلون الله، كما أن هذا شيء لا بد لجميع الناس أن يفعلوه مهما طالت حياتهم. فاستعد للقاء إلهك، إنها رسالة إلى كل فرد يعيش الآن. وهكذا صديقي المستمع، فإن هذه الرسالة موجهة لك أنت أيضا، لهذا ينبغي عليك أن تكون مستعدا للقاء الله. تخيل يا صديقي أنك ستمثل الآن في محضر الله. إن الأشياء التي كانت بالغة الأهمية أثناء حياتك على هذه الأرض ستفقد أهميتها، فالحياة على الأرض قد انتهت، وقد أصبحت الآن بين يدي الله، فكيف ستمثل أمامه؟ ربما عشت حياتك وأنت تحاول إرضاء الناس وأن تسير مع التيار. ألا تعلم عزيزي المستمع أنك لا تستطيع الوقوف أمام الله بقوتك أنت، أو بحياتك أنت، أو بشخصيتك أنت؟ فنحن لا نملك شيئا نقدمه لله، إننا مفلسون تماما، فقد كنا أمواتا بالذنوب والخطايا، والطريقة الوحيدة التي يمكننا بواسطتها أن نقف أمام الله هي أن نكون في المسيح، فقد مات المسيح من أجل خطايانا وقام من أجل تبريرنا لكي نقف أمام الله مبررين، وهكذا فنحن نقف أمام الله ببر المسيح. والآن سوف يخبرنا الواعظ الريفي عاموس من هو هذا الإله الذي سنلتقي به. عدد 13: فإنه هو ذا الذي صنع الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هو فكره، الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الأرض، يهوى إله الجنود اسمه. يقدم عاموس الله باعتباره الإله صاحب القدرة المطلقة وصاحب العلم المطلق وصاحب الحضور في كل مكان. فالله هو الخالق المطلق، هو الذي صنع الجبال وخلق الريح، كما أنه عالم بكل شيء حيث يعلم أفكار الإنسان، وهو حاضر في كل مكان حيث أنه يمشي على مشارف الأرض. فأينما ذهبت حتى ولو إلى القمر فلن تتمكن من الهروب منه. ربما تمكنت صديقي من الحفاظ على مظهرك ووقارك الخارجي إلى درجة أن أصدقائك وجيرانك وربما زوجتك يعتقدون بأنك شخص رائع، لكن في السماء يقول ناظم المزمور 90: قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك. فالله يعرفك حق المعرفة يا صديقي، وبالتالي فلا حاجة بك لمحاولة إخفاء حقيقتك. وكما يقول دكتور لويس شيفر: الخطية الخفية على الأرض هي فضيحة علنية في السماء. وهكذا، فالله لا يعرفنا تماما فحسب، بل وكان يعرف أيضا وبصورة شخصية جميع الناس الذين كان عاموس يخاطبهم. وقد كان عاموس يحث هؤلاء قائلا لهم: فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. والآن إلى الفصل الخامس من عاموس. اختتم الفصل السابق بعبارات حاسمة، وقد بدا الأمر وكأن الله قد أغلق الباب، وبأن الدينونة كانت حتمية، وبأنه لم يعد هنالك رجاء للشعب على الإطلاق. ورغم أن الفصل الخامس يتطلع إلى المستقبل ويوضح تماما أن الله سيعاقبهم على آثامهم، إلا أننا نجد في الآيات 15 الأولى أن الله يقول للأمة أن ترجع عن آثامها كي يرجع هو عن غضبه ودينونته. فطالما أنه لم ينزل بعد ضربته القاضية عليهم أي السبي، فقد كان ما يزال هناك أمل ورجاء لهم. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى من الفصل الخامس من عاموس.
اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به عليكم مرثاة يا بيت إسرائيل. سقطت عذراء إسرائيل، لا تعود تقوم، انطرحت على أرضها ليس من يقيمها. لأنه هكذا قال السيد الرب: المدينة الخارجة بألف يبقى لها 100، والخارجة ب100 يبقى لها 10 من بيت إسرائيل. لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل: اطلبوا فتحيوا، ولا تطلبوا بيت إيل، وإلى الجلجال لا تذهبوا، وإلى بئر سبع لا تعبروا، لأن الجلجال تسبى سبيا، وبيت إيل تصير عدما. اطلبوا الرب فتحيوا، لئلا يقتحم بيت يوسف كنار تحرق، ولا يكون من يطفئها من بيت إيل. يا أيها الذين يحولون الحق أفسنتينا ويلقون البر إلى الأرض.
يرنم عاموس هنا ترنيمة جنائزية حزينة للغاية، وهو يتحدث الآن إليهم برفق. سقطت عذراء إسرائيل، لا تعود تقوم، انطرحت على أرضها ليس من يقيمها. حينما بدأ هوشع نبوته فقد تحدث عن التجربة التي مر بها في بيته، فقد تزوج من زانية، وأرسله الله لتوصيل رسالة إلى المملكة الشمالية قائلا: أنتم زنا، لكن الله ما زال يحبكم. ويقول عاموس هنا: لقد كنتم عذراء خطبها الله لنفسه. وهذه هي صورة كل مؤمن في يومنا الحاضر، فحتى أن الرسول بولس قال لأهل كورنثوس: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فحينما نأتي إليه فإن خطايانا تغفر ونبدأ من جديد معه. لكن ماذا عن السنين الخوالي؟ هل كنت صديقي المستمع تفعل ما كان يفعله الشعب القديم؟ هل كنت بعيدا عن الله الذي يحبك؟ هل كنت عبدا للأشياء المادية التي في العالم ولشهوات الجسد؟ هل تسير وراء الشيطان؟ هنالك الكثير من المسيحيين الذين يعيشون في هذه الحالة في يومنا هذا. لهذا نجد في هذه الآية ترنيمة جنائزية حزينة تقول: سقطت عذراء إسرائيل، لا تعود تقوم، انطرحت على أرضها ليس من يقيمها. عدد 3: لأنه هكذا قال السيد الرب: المدينة الخارجة بألف يبقى لها 100، والخارجة ب100 يبقى لها 10 من بيت إسرائيل. المدينة الخارجة بألف يبقى لها 100، وكأن عاموس يقول هنا: استعدوا لملاقاة الرب، انظروا إلى عدد الأشخاص الذين سيقتلون. والخارجة ب100 يبقى لها 10 من بيت إسرائيل. سوف يبقى عدد قليل فقط في الأرض، أما البقية فسوف يقتلون. والآن تعال بنا صديقي المستمع نستمع إلى ما يقوله النبي عاموس هنا، فقد كانت هذه آخر دعوة للشعب القديم. عدد 4: لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل: اطلبوا فتحيوا. ما تزال الدعوة قائمة، فقد ذهب العالم بعيدا عن الله، لكن الله ما زال يدعو الناس للرجوع إليه، فإن فعلوا ذلك فسوف يحيون. عدد 5، ولا تطلبوا بيت إيل، وإلى الجلجال لا تذهبوا، وإلى بئر سبع لا تعبروا، لأن الجلجال تسبى سبيا وبيت إيل تصير عدما. ولا تطلبوا بيت إيل. بيت إيل هو أحد الأماكن الذي نصبت فيه إحدى العجول الذهبية، وبالمناسبة لم تعد بيت إيل موجود اليوم. وإلى الجلجال لا تذهبوا. الجلجال هو المكان الذي خيم فيه بنو إسرائيل بعد عبورهم نهر الأردن حينما دخلوا أول مرة إلى الأرض تحت قيادة يشوع، وهناك نصبوا خيمة الاجتماع، ومن هناك انطلقوا في مسيرتهم إلى أريحا. وقد أصبح الجلجال مكانا مقدسا، وفي الحقيقة أن الله أخبرهم أن يقولوا لأبنائهم إن هذا المكان هو الذي جلبهم الله إليه بعد تحريرهم، لكن عوضا عن ذلك فقد راحوا يعبدون الأوثان وحولوا تلك الأماكن المقدسة إلى أماكن لعبادة الأصنام. وإلى بئر سبع لا تعبروا. كانت بئر سبع تقع في جنوب المملكة الجنوبية في النقب، وهي من الأماكن المشهورة، فبئر سبع هو المكان الذي أبرم فيه إبراهيم وأبي مالك عهدا، ودعا إبراهيم فيه باسم الرب. أما عبارة من دان إلى بئر سبع فهي تستخدم في الكتاب المقدس للإشارة إلى كل أرض الشعب من الشمال إلى الجنوب. وفي أيام عاموس كان الناس في المملكة الشمالية يقصدون بئر سبع لعبادة الأصنام، لأن الجلجال تسبى سبيا وبيت إيل تصير عدما. لماذا لم يذكر عاموس بئر سبع هنا؟ لأن بئر سبع لا تقع في المملكة الشمالية وإنما في الجنوبية، وسوف تمضي أكثر من 100 عام قبل أن يتعرض سكان بئر سبع للسبي مع سكان المملكة الجنوبية. أما بيت إيل والجلجال فهما على وشك التعرض للسبي، وما أصدق نبوة عاموس هنا. صديقي المستمع، أثناء حياته على الأرض قال المسيح مرة: إن حكمة الله قد تخفى عن الحكماء والفهماء والأذكياء والنبغاء في عالمنا الحاضر، بينما يعلنها الله للأطفال. فالحكمة والفهم لا يقربان الإنسان إلى الله بالضرورة، بينما الطفل الذي اعتاد أن يقبل ما يقدم له يستطيع أن يقبل عطية الحياة الأبدية المقدمة مجانا بفداء المسيح. والآن حدد بنفسك إن كنت تريد أن تكون حكيما في أعين الناس، أم تقف مرة موقف الطفل في قلبك وتقبل من يد المسيح خلاصه المجاني. فهو المخلص، وهو الطريق الوحيد، وهو الشفيع الوحيد، وهو الملك الوحيد الذي ينبغي أن يملك على قلبي وقلبك، وهو الديان الوحيد الذي سنعطي له حسابنا في يوم الدين. المسيح أعطي كل شيء، فهل أنت أيضا له؟ وقد طوب المسيح أتباعه الذين رأوه وعايشوه وقال لهم: إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. لكن على رغم صحة قول المسيح حرفيا، إلا أن هذه الطوبة قد تكون من نصيبك إن أنت آمنت بالمسيح، فهو سيعلن لك نفسه معنويا، سيفتح آذان قلبك الداخلية لكي تسمع صوته، فتنضم إلى جمهور تابعيه وتحظى بالطوبة أو بالسعادة الحقة. أكرر، الخيار هو لك.